بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب. طبعا الأسبوع الماضي لم يكن عندنا درس بسبب دورة السيرة النبوية، ووقفنا بالنسبة لنحن كنا في باب الحيض، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت، وكذا هي إن طاوعت. المصنف رحمة الله عليه بدأ الآن بذكر ما يوجب الحيض. ما يوجب الحيض، تذكرون في باب الغسل قلنا موجبات الغسل، وذكرنا بأن موجبات الغسل ثلاث: الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة يعني والطهارة من الحيض والطهارة من النفاس. وبالنسبة للوضوء، نواقض الوضوء يعني موجبات الوضوء أيضا، في شيء ينقض الوضوء، ويعني إذا حصل يجب على المكلف أن يتطهر. قال: ويوجب الغسل، يعني الحيض يوجب الغسل، وهذا بالإجماع، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من الدم، قطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال. وأيضا ما جاء في السنة النبوية كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته فاطمة بنت أبي حبيش بأنها تستحاض تقول فلا أطهر، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم اغتسلي وصلي. والإجماع منعقد على وجوب الغسل على الحائض إذا هي طهرت. قال: والبلوغ، هذا ثانيا، والبلوغ بمعنى أن الحيض علامة على البلوغ، الحيض علامة على البلوغ. وسبق أن ذكرنا بأن الذكر والأنثى يشتركان في ثلاث علامات، وتزيد الأنثى على الذكر علامة، وهي الحيض. فإذا حاضت الأنثى فهذا دليل على بلوغها، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض هنا البالغ من الإناث. الثالث قال: الكفارة بالوطء فيه، يعني في الحيض، الكفارة بالوطء فيه. وهذه مسألة حقيقة خلافية، فيها قولان. القول الأول مذهب الحنابلة على أن من وطئ في الحيض، من وطئ امرأته في الحيض فتجب عليه الكفارة، والكفارة هي نصف دينار أو دينار. ويستدلون لذلك بما جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح ضعف رفعه، فلا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جماهير أهل الحديث. وأما وقفه فمحل خلاف، الراجح صحة وقفه على ابن عباس، وقد صحح الوقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم من أهل الحديث، فقالوا بأن تجب عليه الكفارة. وهذا القول قول الحنابلة، وهو من المفردات، من مفردات المذهب. القول الثاني: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من أتى امرأته وهي حائض فلا كفارة عليه، وإنما عليه التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. ودليلهم عدم الدليل، دليلهم عدم الدليل، قال لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث ابن عباس فيضعفونه ويذكرون بأن جمع من أهل العلم ضعفوا حديث ابن عباس، ضعفوا حديث ابن عباس موقوفا عليه، كما أنه ضعف ورفعه قالوا أيضا هو أيضا ضعيف موقوفا. والراجح هو مذهب الحنابلة، هذا هو الراجح، على أن من أتى امرأته وهي حائض فإن عليه الكفارة، وذلك لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ويكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على صحة هذا القول ورجحانه ما ذكره شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم على مسألة الكفارة لمن أتى حائضا، ذكر بأن الجماع المباح إذا نهى عنه الشارع فإن من وقع فيه وجبت عليه الكفارة، وضرب لذلك أمثلة، منها أن يجامع الرجل امرأته وهي صائمة وهو صائم وهما صائمان عليه الكفارة ولا لا؟ عليه الكفارة، كفارة مغلظة. كذلك المحرم إذا جامع امرأته عليه الكفارة، ويختلف جماع من حيث محله، فقد يفسد الحج وعليه الكفارة مع فساد الحج، وقد يصح الحج لكن عليه فدية. ولذلك ذكر رحمة الله عليه بأن هذا يندرج تحت هذه القاعدة، لذلك الرجل ممنوع من أن يأتي امرأته في حال الحيض، فإذا أتاها فعليه الكفارة لهذه القاعدة. هذا هو الراجح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طبعا مسألة الجماع الحائض تحته مسائل، يعني ذكر الكفارة لمن أتى امرأته وهي حائض فيه مسائل. قال ولو مكرها، هذه المسألة الأولى. قال ولو مكرها، المصنف رحمة الله عليه وهذا المذهب فرق بين الرجل والمرأة من حيث الإكراه، فقالوا إذا أكره الرجل على جماع امرأته الحائض وجبت عليه الكفارة. والعلة أنه لا يتصور من المكره أن تنتشر آلته ليجامع، قالوا ما يتصور. أما المرأة فيتصور، ولذلك إذا أكره امرأته فلا شيء عليه. والراجح هو قول جماهير أهل العلم طبعا على القاعدة هذه، وأيضا عدم التفريق، يعني أنا لا أقصد جماهير أهل العلم، نتكلم على مسألة الإكراه، عدم التفريق بالإكراه، والراجح عدم التفريق بين الرجل والمرأة، لأن هذا التفريق بين متماثلين. على قاعدة المذهب بأن الرجل والمرأة سواء في مسألة الإكراه، ودعوى بأن الرجل إذا أكره لا تنتشر آلته يقال قد تنتشر آلته. إذن الصواب بأن الزوجة والزوج يستويان في مسألة الكفارة حال الإكراه إذا أتى امرأته وهي حائض. قال أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، هذا بالنسبة لي لمن أتى امرأته وهي حائض، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، يعني جاهل أنها في الحيض أو جاهل حكم جماع المرأة الحائض. وهذه أيضا مسألة لا يخفاكم بأنها محل نظر، وذلك لأن النسيان والجهل الذي يمكن أن يعذر صاحبه به وكذلك ال نعم الإكراه، هذه جميعها من عوارض الأهلية، هذه من عوارض الأهلية. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة ظاهرة، يقول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قل جل وعلا لا، يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا الآيات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إن الله تجاوز، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الصواب بأن الرجل والمرأة يستويان في مسألة الإكراه، إذا أكره امرأته فتجب عليه الكفارة، وإذا أكرهته أو أكرهه طرف آخر تجب عليه الكفارة ويجب عليها الكفارة. يعني في حال إذا أكره امرأته وجبت عليه هو الكفارة، إذا أكرهته وجبت عليه هي الكفارة، هي الكفارة. إذا أكرههما طرف ثالث هددهما بالقتل أو هددهما بإتلاف عضو أو بشيء يوصلهما إلى الإكراه الملجئ، فإنهما يعني يكونان طبعا على قاعدة المذهب أنهما وراجح مثل ما ذكرت لكم بأن الإكراه عارض من عوارض الأهلية. وأما مسألة النسيان والجهل أيضا بالحيض أو بالتحريم، يجهل بأنها حائض فيأتيها يعني يجامع امرأة يجب عليه كفارة على قاعدة المذهب، أو يجهل حكم اتيان المرأة حال الحيض، هو يعلم بأن هي حائض لكن ما يعلم بأنه حرام. وسبحان الله، أظن من أسبوعين أو كذا وردني سؤال ويقسم السائل بأنه ما يعرف، وما كنت أعرف أنه هذا حرام، يقول أعرف بأن امرأتي لكني أنها حائض لكن ما كنت أعرف. إذن الصواب بأنه لا شيء عليه. هنا قال: وهي دينار أو نصفه على التخيير. هذا هو مشهور المذهب، على أن على التخيير، على التخيير، يعني إذا أحب أن يكفر بنصف دينار فله ذلك، أو بدينار له ذلك. والراجح بأن هذا ليس على التخيير، الراجح بأن هذا ليس على التخيير، وإنما إذا جامع امرأته في فورة الدم بداية فعليه دينار، وأما إذا جامعها في آخر دمها فعليه نصف دينار، عليه نصف دينار. بالنسبة للدينار المقصود به الدينار الإسلامي، مقصود به الدينار الإسلامي، وهو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. فتحسب الآن سعر الجرام كم، ما أدري أنا كم سعر الجرام الأيام هذه، مثلا أفترض لو كان 100، أعتقد أكثر، يضرب 100 بـ4 وربع، 100 بـ4 وربع. طيب 150، يضرب 150 بـ4 وربع، 200، يضرب 200 بـ4 وربع. يعني هو دينار إسلامي، إذن 4 جرامات، 4 جرامات. والصواب كما ذكرت لكم بأنه إذا كان في فورة الدم فدينار، وأما إذا كان في آخر الدم وفي توليه فيكون نصف دينار، يكون نصف دينار. طبعا يحرم على المرأة أن تخفي على زوجها أنها حائض، يعني يوجد من النساء وللأسف أنها تقول: امرأة أخفيت على زوجي الحيض فترة من الزمن وكان يأتيني في فترة الحيض ثم توفي فندمت الآن، تقول يعني ماذا علي، ماذا علي. قال رحمه الله تعالى: وكذا هي إن طاوعت، يعني المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام السابقة، يعني اللي ذكرناه، لأن المرأة كالرجل. قال رحمه الله تعالى: هذه مسألة جديدة، ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. المرأة إذا انقطع دمها، دم الحيض، فهي على حالتين: الحالة الأولى انقطاع الدم قبل الاغتسال، والحالة الثانية انقطاع الدم وتغتسل بعده مباشرة. الكلام على ماذا؟ الكلام على الفترة أو الحالة التي تقضيها المرأة بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل. هل في هذه الفترة أحكام؟ الجواب نعم. لذلك تجد بعض النساء الآن مثلا تطهر بعد صلاة الفجر، تطهر بعد طلوع الشمس، تطهر بعد طلوع الشمس وتمكث ساعات إلى أذان العصر أو إلى وقت، عفوا، إلى أذان الظهر. هذه فترة طويلة، كم ساعة؟ 5 ساعات 6 ساعات، وممكن أن تؤخر إلى آخر وقت صلاة الظهر. فهي طاهرة أصلا، طهرت من الحيض، لكن ما اغتسلت بعد. هذه الفترة ما الذي يباح لها وما الذي لا يباح لها؟ معلوم بأن هذه الفترة لا يباح لها الصلاة، ما يباح لها الصلاة ولا الطواف حول الكعبة ولا الجماع، في القول الراجح في مسألة خلافية الجمهور يمنعون أيضا. ويباح لها أشياء هي الآن لم تغتسل ولم تتيمم، والتيمم يعني مضى باب كامل. متى يلجأ المكلف إلى التيمم؟ في حالتين: عند عدم الماء وعند وجود الماء مع عدم القدرة على استعمال. ذكر أول ما ذكر الصوم، فإن المرأة الحائض إذا انقطع دم حيضها وجب عليها أن تنوي الصيام، ولا يشترط لها الاغتسال. ما يشترط لها الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فيدخل عليه وقت صلاة الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم، ويكون قد نوى الصيام قبل الفجر وهو في حال جنابة، ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا ضابط مهم: ليس من شروط نية الصوم الواجب الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى. أضرب لكم مثال بالنسبة للمرأة الحائض. الآن امرأة حائض قبل أذان الفجر ب5 دقائق طهرت، انقطع دم حيضها، رأت الطهر، نقول لها يجب عليك أن تنوي الصيام. امرأة قبل أذان الصبح في رمضان طهرت، فنقول لها يجب عليك أن تنوي الصيام، والنية محلها القلب. فإذا قالت أنا لم أغتسل بعد، ماذا يكون الجواب؟ ليس شرطا لنية الصوم الواجب أن يكون المكلف طاهرا الطهارة الكبرى ولا الصغرى. الطهارة الكبرى ولا الصغرى. حديث عائشة وأيضا حديث سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني قال والطلاق. الطلاق تعلمون، وسيأتي معنا بتوسع، أن الطلاق على نوعين: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي منه الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض، طلق الرجل امرأته في الحيض، هذا طلاق بدعي محرم. هل يقع أم لا؟ جمهور الفقهاء يقولون يقع. طيب، رجل الآن أراد أن يطلق امرأته طلاق السنة، فقالت له بأنها قال أنتظرك حتى تطهرين، أو قال له القاضي انتظر لا تطلق الآن حتى تطهر. فطهرت الآن من الحيض، انقطع دمها من الحيض. أفترض انقطع دمها مثلا بعد طلوع الشمس، فتركت الاغتسال تعمدا لعل زوجها يراجعها أو كذا، فهل لو أوقع الطلاق في هذه الفترة يكون طلاقا سنيا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله فقال يا رسول الله إن ذكر أن ابنه عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فغضك حتى تطهر ثم تحيض ثم قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له يمسك حتى تطهر فتغتسل، وإنما ذكر الطهارة من الحيض يعني من انقطاع دم الحيض. قال واللبث، هذا هو الثالث، واللبث في واللبث بوضوء في المسجد، اللبث بوضوء في المسجد، يعني يجوز للمرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل أن تغتسل أن تلبث في المسجد بشرط أن تتوضأ. ذكرنا فيما سبق بأن المرأة الحائض ممنوعة من يعني اللبث في المسجد، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ويقيسونها على الجنب، يقيسون الحائض على الجنب، والواقع بأن الحائض أخف من الجنب، الحائض أخف من الجنب، لأن الحائض طبعا الحائض إذا طهرت أخف من الجنب، بمعنى أن الدم قد انقطع عنها، ولذلك لو توضأت جاز لها أن تلبث في المسجد. قد جاء في السنن عن جمع من عن عطاء بن يسار، نعم أظن عطاء بن يسار، قال رأيت جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبثون أو يمكثون في المسجد على جنابة بعد أن يتوضأ، بعد أن يتوضأ. فعموما بالنسبة للمرأة الحائض ذكرنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها أن تلبث في المسجد إن احتاجت إلى ذلك، إن احتاجت إلى ذلك. فقال رحمه الله تعالى هذه مسألة جديدة، وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني وانقطاع الدم طهر. طبعا مشهور المذهب على أن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم ترى القصة البيضاء فإنها تحتشي قطنة، بمعنى تضعها في المحل الذي يخرج منه الدم، فإن خرجت نظيفة لم يعلق بها شيء من الألوان التي جرت العادة للمرأة أن تعرفها فإنها تكون طاهرة، فإنها تكون طاهرة. وهذه المسألة حقيقة مسألة خلافية. أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة الحائض تطهر بأحد أمرين أو بأحد شيئين. الأمر الأول القصة البيضاء. القصة البيضاء ما هي؟ هي سائل شفاف أبيض يخرج عقيب انقطاع الدم، علامة على الطهر، سبحان الله العظيم، علامة على الطهر، وهذا عند أغلب النساء. في من النساء من لا تطهر بالقصة البيضاء وإنما تطهر بالجهاد النقاء التام. مشهور المذهب على أنها تحتشي قطنة أو منديل مثلا أو أي شيء. الحمد لله، كل من شمتنا أقول له يرحمك الله. طيب، تحتشي قطنة للتأكد، لأن النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يأتينا عائشة رضي الله عنها بالدرجة أو بالدرجة، وهي قطعة قماش مثل الشنطة الصغيرة للنساء الآن تضع فيها أغراضها وكذا، فيها القطن عليه أثر السلطة والقدرة، يرينه عائشة، فكانت تقول لهن لا تستعجلنا لا تستعجلنا. والمقصود بأن مشهور المذهب على أن إذا انقطع الدم ولم تنزل القصة البيضاء وحصل جفاف لا بد من التأكد من انقطاع الدم باحتشاء قطنة أو منديل أو أي شيء حتى تتأكد من انقطاع الدم، من يعني حصول الطفل. المالكية يقولون يكفي انقطاع الدم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جمع من مشايخنا المعاصرين قالوا يكفي انقطاع الدم، ما في داعي إلى احتشاء القطنة أو يعني المبالغة في التأكد. فإذا انقطع الدم خاصة المرأة التي تعرف عادتها فقد طهرت. واختلفوا في المدة التي تبقى المرأة تنتظر حتى لا ينزل عليها شيء، وهذا أقول يختلف باختلاف حال النساء. فإذا كانت عادة المرأة أنها مثلا في اليوم الخامس أو السادس هذه عادتها المستمرة تطهر بالجفاف، ما في داعي أنها تنقطع. يعني أفترض الآن شهريا في امرأة كل شهر عادتها خمسة أيام، اليوم السادس جفاف، ما في داعي أنها تنتظر 24 ساعة أو على قول ضعيف جدا 3 أيام، في أقوال يعني غاية في الضعف، تغتسل مباشرة وتصلي. في نساء لا، عادتها 6 أيام وأحيانا 7 أيام، شهر 6 وشهر 7، هذه اللي تتأكد تحتشي. قلنا راجح لا، راجح مذهب المالكي انقطاع الدم فقط. طيب ماذا تفعل؟ تنتظر يعني مدة يوم وليلة كما رجح ذلك أبو محمد الموفق بن قدامة، وذكروا هذه رواية عن الإمام أحمد بأنها تنتظر مدة مثلا نحن نقول الآن بالدارج عندنا 24 ساعة، يعني ليس بالتمام 24 ساعة بالتمام لا، وإنما مدة يوم وليلة يغلب على ظني بأنه ما يمكن ينزل الدم في مثل هذه الحالة. بارك الله في الجميع. طبعا يعني مثل ما ذكرنا لكم بأن اضطراب الدورات عند النساء كثير، اضطراب الدورات عند النساء كثير جدا، وللشيطان دور في هذا، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذه ركضة من ركضات الشيطان في الاستحاضة، سيأتي معنا، حتى يفسد عليها العبادة والطاعة، حتى يفسد عليها العبادة والطاعة. طيب قال رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. الصوم لا الصلاة، هذه مسألة طبعا مهمة، والإجماع منعقد عليها على أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة التي مرت عليها حال جلوسها فترة العادة الشهرية، وأما الصوم فتقضيه. ولذلك الحائض مخاطبة بالصوم لكنه قضاء تقضيه، وليست مخاطبة بالصلاة. فالصلاة مرفوعة عن المرأة الحائض، الصلاة رفعت عن المرأة الحائض، ولذلك في فترة الحيض غير مكلفة بالصلاة. أما بالصيام نعم مكلفة، لكن منعت من الصيام لوجود الدم، ماذا تفعل؟ تقضي. لذلك معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ حرورية طبعا نسبة إلى حرورها بلدة في العراق اللي حصل فيها المعركة بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج نصره الله عليه. قالت: لا، إنما أسأل. تقول: إنما أنا أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، يعني بالصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا يدلنا على كمال الشريعة ويسرها. فلك أن تتخيل امرأة عادتها الشهرية 5 أيام، فإذا طولبت بالقضاء كم تقضي صلاة؟ 25 صلاة، 25 صلاة. وإذا كانت عادتها 10 أيام، بعض النساء عادتها 10 أيام، كم تقضي؟ 50 صلاة، 50 الصلاة. ولذلك الله عز وجل يسر على المرأة، وضع عنها كثير من التكاليف، هذا من لطف الله ورحمته بالمرأة، فهي لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، وأيضا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقضاءها للصوم لأن الصوم شهر في السنة، فهي إذا جاءتها الدورة، يعني جاءتها العادة في رمضان، فتقضي هذه الأيام فقط، بخلاف الصلاة، صلاة يوميا معها 5 صلوات في اليوم والليل، وهذا من لطف الله. طيب، عندي مسألة هنا، وهي أن الحائض قد تقضي الصلاة، الحائض قد تقضي الصلاة، كيف تقضي الصلاة؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا جاءها الحيض بعد دخول الوقت، إذا أتاها الحيض أو نزلت عليها العادة بعد دخول الوقت يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. مثال: امرأة أذن لصلاة الظهر فقالت سأصلي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، مشغول، ونزلت عليها الدورة ولم تصلي، نزلت عليها الدورة، العذر، الحيض، العادة، وما صلت. إذن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة، تقضيها متى؟ بعد الطهر، تقضيها بعد الطهر. واضح؟ طيب، كذلك عند انقطاع دمها، عند انقطاع دمها، فإذا انقطع دمها وقد دخل عليها، أو قد عفوا إذا انقطع دمها ولم يبق عن الوقت إلا مقدار يسير لم يخرج، فإنه يلزمها أن تصلي، القول الراجح من أقوال أهل العلم. مثال: امرأة طهرت قبل أذان المغرب 5 دقائق، يلزمها ماذا؟ صلاة العصر، لأنها طهرت في آخر وقت، في آخر وقت. امرأة طهرت قبل طلوع الشمس 5 دقائق، يلزمها ماذا؟ أن تقضي هذا الصلاة. طبعا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع من السلف، على أن المرأة الحائض لا تقضي الصلوات التي ينزل فيها، لا تقضي الصلاة التي ينزل في وقتها الحيض وهي لم تصلي بعد. لماذا؟ لأنها غير مأمورة بأن تصلي الصلاة في أول وقت، ولذلك الوقت معها، فإذا نزل عليها في الوقت ولم تصلي قال لا تقضي. وذكر بأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النساء يحضن، ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضين هذه الصلاة، يقضين الصلاة التي نزلت فيها العادة. والراجح هو قول جماهير أهل العلم، هذا مما يحتاط له، راجح قول جماهير أهل العلم على أنها تقضي. واضح؟ فسواء ما دام أن الوقت قد دخل عليه، أو ما دام أن الوقت لم يخرج بعد ولو بلحظات، فإنها تقضي. بعض العلماء طبعا قال لأنها لا بد أن يكون مقدار من الوقت الخارج تأتي به بركعة، تأتي بركعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا إذا كان هناك وقت تدرك فيه ركعة بركوعها يلزمها، أما إذا كانت لا تدرك ركعة بالوقت المتبقي فإن لا تقضي. طيب، الركعة كم تقضى؟ كم دقيقة؟ أسألكم أنا، كم تقريبا ركعة الواحدة دقيقتين أو دقيقة ونص، ممكن تكون في دقيق يعني إذا قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تركت السنن يعني، أو أتت بالفاتحة وركعت ورفعت فغربت الشمس، غربت الشمس قد يلزم. اللي يظهر لي والله أعلم أنه ما دام أنه بقي وقت ولو يسير فإن يلزمها القضاء احتياطا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. في مسألة أخرى في هذا الباب فيما يتعلق بقضاء الصلوات بالنسبة للمرأة الحائض، قضاء الصلاتين. تعلمون بأن المرأة مثلا إذا حاضت بعد العصر، إذا حاضت عفوا المرأة إذا طهرت بعد العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر أولا ثم العصر، أم يتعين عليها العصر فقط؟ وكذلك إذا طهرت بعد العشاء، هل يلزمها أن تصلي المغرب أولا ثم العشاء، أم يتعين عليها العشاء فقط؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أنها تصلي الصلاتين اللتين يجمعان في السفر. ومعلوم بأن الذي يجمع في السفر ما هو؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير. قالوا لأنهما يجمعان في السفر إذن هي مخاطبة بهاتين الصلاتين، مخاطبة بهاتين الصلاتين لكونهما يجمعان في السفر، وأيضا قد يجمعان في الحضر بالنسبة للمريض والمعذور وأصحاب الأعذار، قد يجمع المقيم، قد يجمعون في المساجد بسبب المطر الشديد مثلا. قالوا بأنه يجمع صلاتين. القول الثاني قالوا لا، لأن وقت الثانية غير وقت الأولى، والجمع هذا إنما لعذر ولسبب، وهي لا يقاس الحائض على المسافر ولا على المريض مثلا، وإنما كانت في فترة دخول وقت صلاة الظهر ممنوعة من الصلاة، فبأي دليل أطالبها بالصلاة؟ وكذلك في فترة دخول وقت المغرب وانتهائه كانت ممنوعة من الصلاة، فكيف أطالبها بالصلاة؟ وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. وهذه المسألة لو وإن كان مروية عن بعض السلف، لكن هذه المسألة مما لا يمكن أن يغفل عنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوجود المقتضي ولتوفر أيضا دواعي النقل، نقل يعني ما هو يعني ما هو أظهر من هذا، نقل ما هو أظهر من هذه المسألة، وهذه المسألة مما تحتاج إلى نقل دليل. فالذي يظهر بأن الراجح بأنها تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، ما تجمع الصلاتين مع بعض. هذه بعض المسائل المتعلقة في هذه المسألة. يعني ممكن أيضا أذكر لكم مسائل الكدرة والصفرة. الكدرة هي سائل بني مثل الدم المخلوط بالماء، يعني بني إلى لون البني أخف. والصفرة هو سائل أصفر، وهذه هي الإفرازات، يسمونها النساء إفرازات، يلقون عليها إفرازات. هذه لها أحكام، هذه لها أحكام سبق أني أشرت إليها فيما مضى، لكن ما في مانع أنني أذكرها مرتبة. أولا الكدرة والصفرة، إما أن تأتي المرأة قبل العادة أو بعد العادة أو أثناء العادة، واضح؟ فهي لا تخرج عن ثلاثة الأحوال هذه، عن الأحوال الثلاثة. أما الكدرة والصفرة إذا أتت قبل العادة فهي على حالتين. الحالة الأولى أن تكون قد أتت قبل العادة بزمن قصير أو يسير أو قريب من العادة مع وجود أوجاع الدواء، إن المرأة تعاني أوجاع في الظهر وفي البطن، فهذه في الراجح من قول أهل العلم إذا كانت قريبة فإنها من العادة، إذا كانت قريبة فإنها من العادة. لماذا؟ لأن هذه علامات العادة، علامات الحيض. الحالة الثانية أن تكون بعيدة، تكون بعيدة يعني مدة مثلا ما ثلاثة أيام أربعة أيام ينزل عليه، فهذه ليست بشيء، هذه ليست بشيء، تتوضأ المرأة وتصلي. الكدرة والصفرة بعد الطهر بعد العادة هذه ليست بشيء، في هذا نص كما في الحديث الصحيح حديث أم عطية الأنصارية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فأي كدرة أو صفرة أو إفرازات بعد الطهر اللي له علامتان ذكرناها قبل قليل هذه ليست بشيء. يبقى الكلام على الكدرة والصفرة في زمن العادة. كيف زمن العادة؟ امرأة عادتها خمسة أيام، اليوم الثالث ما رأت شيء، ما رأت الدم الصريح، وإنما رأت كدرة وصفرة. الراجح من أقوال أهل العلم أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حي، الكدرة والصفرة في زمن العادة حي. فما دام أن في الفترة هذه فترة عادتها اللي خمسة أيام وستة أيام في وسطها نزلت كدرة وصفرة ولم ينزل دم صريح، فهي حيض، له أحكام الحيض، تجلس هذه المدة كما تجلس بقية أيامها كونها حائضة. قال رحمه الله تعالى: ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم. الآن دخل في مسألة أحكام المستحاضة. تذكرون قلنا لكم بأن الدماء التي تنزل على النساء ثلاثة: دم الحيض، دم الاستحاضة، دم النفاس. دم الحيض دم جبلة وطبيعة، يعني يقولون دم صحة، هذا طبيعي، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا أمر كتب الله على بنات آدم، وما مضى كل الأحكام اللي ذكرناها في الحيض. طيب دم الاستحاضة هذا دم فساد، دم مرض، ولذلك دم الاستحاضة يعرفه العلماء يقولون بأنه هو سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذر، وبعضهم يقول العاذل، يعني بعضهم يقول العاذل هو دم العرق الحيض والعاذر دم الاستحاضة، وبعضهم يعكس، بعضهم يعكس. إذن دم الاستحاضة دم مرض، دم فساد، مثل الجرح، أرأيتم الجرح مثل الجرح، ولذلك يختلف عن دم الحيض. دم النفاس سيأتي سببه الولادة، سببه الولادة كما سيأتي. قال: ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. لماذا قال خمسة عشر يوما؟ لأن ذكرنا بأن أكثر دم الحيض كم؟ خمسة عشر يوما، دم الحيض أكثر خمسة عشر يوما، فالراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. طبعا العلماء يقولون لما ذكرنا مسألة أقل الحيض كم يوم وليلة، هذا على المذهب ومذهب الشافعية، أكثر الحيض خمسة عشر يوم، فأي دم ينزل أقل من يوم وليلة وأكثر من خمسة عشر يوم فيكون دم استحاضة. فإذا نزل دم يوم فقط قالوا هذا استحاضة. طيب إذا استمر الدم 16 يوم، اليوم السادس عشر يعتبر استحامة، 15 يوم هذا يعتبر دم حيض، واضح؟ بشرط أن يكون صالحا، أن يكون دما صالحا لأن يكون دم استحامة، واضح؟ طبعا الراجح ذكرنا لكم بأن أقل مدة للحيض لا أقل لمدة الحيض، ذكرنا هذه الآن ذكرت لكم مثال المذهب، لكن الراجح بأنه ليس لأقل الحيض مدة، وذكرت بأن الراجح أن أكثر مدة للحيض هي 15 يوما. إذن قال: تجلس من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز، إذا كانت طبعا غير مميزة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل. طيب هذا اللي قرأته طبعا قال ويحرم وضع المستحاضة ولا كفار. هذا الذي قرأته في مسائل. المسألة هو تعريف الاستحاضة أو المستحاضة. طبعا الاستحاضة هو نزيف. الاستحاضة هو نزيف. ومثل ما ذكرت قبل قليل بأن الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم من عرق يقال له العاد. المسألة الثانية، هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق الأول أن دم الحيض أسود، أسود، وأما دم الاستحاضة فأحمر. الفرق الثاني أن دم الحيض ثخين، ثخين، وإذا نزل فإنه ينزل سائلا غير متجلط ولا متجمد. لماذا؟ لأن الرحم سبحان الله العظيم يبني أغشية هذه الدموية استعدادا لاستقبال الحمل، فإذا ما حصل حمل انهار هذا البناء ويخرج سائلا غير متجمد. أما دم الاستحاضة فيخرج رقيق، فإذا خرج تجمد، إذا خرج تجمد وتجلط. الفرق الثالث أن دم الحيض رائحته كريهة جدا، بخلاف دم الرائحة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا رائحة له لأنه مثل الرعاف، مثل الرعاف. هذه الفروق الثلاثة التي ذكرها العلماء، هذا مهم لكل امرأة أن تعرف هذا الشيء. المسألة الثالثة أن من تجاوز دمها 15 يوما فإنها تختلف باختلاف حاله، لأن عندنا النساء من حيث معرفة والعلم بالعادة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول التي لها عادة وتعمل بعادتها، امرأة لها عادة مستمرة وتعمل مثل ما ذكرت قبل قليل وتعمل بعادتها. الثانية المميزة اللي تميز الدم، تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. والثالث الصنف الثالث المتحير، الصنف الثالث المتحير. النساء لا يخرجن عن هذه الثلاث، وإن كان بعض العلماء يذكر صنف رابع لكنه لا يخرج عن مسألة يعني التي تميز مع التي لها عادة لكنها تنسى، ما تعرف، نسيت. طيب الآن المصنف رحمة الله عليه، وهذه مسألة مهمة، قال من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. بناء على ماذا؟ بناء على أن أكثر مدة للحيض 15 يوم. قال تجلس من كل شهر 6 أو 7. هذه من هي؟ هذه صاحبة العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة تحيضين في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، أو تحيضي 6 أيام أو 7 أيام حيث لا تميز، يعني هي تعمل بالعادة، تعمل بالعادة. فإذا كانت مميزة تختلف، ولذلك هو الآن نفى التمييز، ما في تمييز وإنما بالعادة، فهي تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه إلى آخر ما ذكر. إذن التي لها عادة تعمل بعادتها، يعني امرأة الآن تعرف عادتها كل شهر تبدأ سبحان الله من أول يوم إلى اليوم السابع، تقول عادتي 7 أيام من أول الشهر، الآن دمها تجاوز 15 يوما، ها تجاوز خمسة، يعني الآن دم أصبح 20 يوم، أصبح يعني مدة شهر، يحصل هذا. طيب ماذا تفعل؟ ما تجلس مدة 15 يوم على أنه أكثر الحيض، لا، إنما ترجع إلى عادتها. كم عادتها؟ 7 أيام. طيب ما بعد 7 أيام تغتسل وتبدأ تقضي هذه الأيام ثم تستمر في الصلاة. الحالة الثانية امرأة ليس لها عادة، ليس لها عادة، وأيضا ليس لها تمييز، لا عادة ولا تمييز. طيب ما معنى التمييز؟ التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا المعنى. عفوا ليس لها، قلنا لا ليس لها عادة لكن لها تمييز، عفوا ليس لها عادة لكن لها تمييز، بمعنى أنها تميز الدم، تميز الدم. طيب ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. يعني امرأة تميز الدم، تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، استمر الدم معها 20 يوم، نقول لها يجب عليك ويلزمك أن تميز. فقالت هي والله أنا مدة 10 أيام الدم دم حيض أسود ثخين له رائحة، اليوم 11 لا صار دم أحمر عادي. نقول لها عادتك 10 أيام هذه كلها يجب عليك أن تجلسي، وبعد 10 أيام تغتسلين وتبدأين تقضين وتصلين. واضح المثال؟ أعيد المثال، امرأة ليست لها عادة، عادتها مضطربة أو نسيت العادة. كيف مضطربة؟ مرة 3 أيام، مرة 5 أيام، مرة 7 أيام، مرة 8 أيام، مرة يوم، مضطربة عادتها. أو نسيت العادة، تقول أنا ما أدري يوجد، لكن تقول أنا أميز أعرف العلامات هذه. إذا طيب قالت والله أنا الدم استمر عبر أكثره، عبر أكثر من 15 يوم اللي هو ذكرناه كحد، طيب وصل 20-25 يوم، يجب عليها أن تميز أدم أنها تعرف بالتمييز، فتجلس. التعبير بتجلس يعني ما تصلي ولا تصوم، تجلس مدة الأيام التي ميزت فيها الدم، الأيام التي ميزت فيها الدم. طيب عندنا حالة ثالثة اللي ذكرتها أنا قبل قليل، امرأة ليس لها عادة وليس لها تمييز، زين عفوا امرأة نعم ليس لها عادة وليس لها تمييز، أو هي لها عادة لكن نسيت، والتمييز تقول أنا ما أعرف، التمييز تقول أنا ما أعرف. وهذا يوجد كثير من النساء مصابات من هذا الصنف، من هذا الصنف. تسألها لما تسأل أنت كم عادتك، تقول ما أدري. كيف ما أدري؟ تقول نسيت. كيف نسيتي؟ قالت أو تقول والله أنا مضطرب العادة عندي ما أعرف، مرة كذا مرة كذا. طيب تميزين؟ قالت ما أميز، ما أعرف. ما تعرف من حيث العلم وما تعرف من حيث اختلاط الدم، هذه يسمونها المتحيرة، وفعلا بعض العلماء صنف فيها مصنفات، وهذه أشكل وأكثر صنف متعب يعني بالنسبة للأحكام الشرعية وبالنسبة للفتوى. طيب في حل؟ نعم في حل. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ينظر إلى نسائها. كيف نسائها؟ يشوفون أمها كم عادتها، خواتها كم عادتها، ترجع إلى أمها وأخواتها وخالاتها، لأن سبحان الله جرت العادة في الغالب، في الغالب أن النساء القريبات تكون العادة قريبة في الغالب، فينظر إلى نسائها. وبعض العلماء يقول نسائها نساء زمانها أو نساء بلدتها، لأن الحرارة والبرودة تؤثر أيضا في مسائل يعني عادات النساء. يبقى عندنا نوع رابع، ها، وهي المرأة التي لها عادة وتمييز. الآن امرأة تقول أنا أعرف عادتي وأميز، أيضا أعرف عادتي وأميز، واضح؟ يعني امرأة الآن عبر دمها أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ قلنا 15 يوم. طيب هي تقول لا أنا أعرف عادتي، هي 7 أيام، والتمييز تقول أميز. طيب إذا ميزت ممكن أنها تتجاوز العادة؟ ممكن. تتجاوز العادة. بأيهما يعمل، بالتمييز أم بالعادة؟ خلاف بين المسائل. هذه المسائل التي حصل فيها خلاف عند أهل العلم. المشهور مذهب الحنابلة والحنفية أيضا أنها تعمل بالعادة، أنها تعمل بالعادة، ترجع إلى العادة. طيب على هذا لو قالت هي، قالت يا جماعة الخير أنا الدم أميزة، أنا عادت 7 أيام لكن أنا أميز الدم، هذا دم حيض، الحنابل يقول ولو، فهي تجلس العادة. قول الثاني الشافعية قالوا لا، بالتمييز، بالتمييز، لأن التمييز أدق، هكذا يقول، ما دام أنها تميز الدم، دم الاستحاضة عن الحيض، فهي لا بد أن ترجع إلى التمييز. والراجح فيما يظهر والله أعلم المذهب على أنها ترجع إلى العادة. لماذا؟ لأن للنص وللمصلحة. أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيضين في علم الله 6 أو 7، فأرجعها إلى العادة، أرجعها إلى العادة. وأما المصلحة، وإن كان طبعا المصلحة يمكن بعضهم يقول وهل المصلحة دليل، هذه بحثها طويل جدا، لكن هي لها اعتبار في هذا المقام. والمصالح إما أن تكون مصالح متيقنة أو مصالح متوهمة، لكن في هذا الباب المصالح هنا متيقنة، وهي أن المرأة إذا قلنا لها بالتمييز هذه شق عليها، وربما تطول مدتها، وربما تبقى دهر وهي لا تصلي. وأيضا بقية الأحكام كيعني إتيان زوجها لها وشيء من هذا القبيل. إذا الراجح أنها تعمل بماذا؟ تعمل بالعادة، تعمل بالعادة. ضبطتم 4 أحوال للنساء للمستحاضات، طبقتوها، أعيدها، ولا الوقت تأخر ساعة، خلونا نكمل، راجعونا بالنسبة لمشكلة عنده يراجعها بالتسجيل إن شاء الله. خلنا نكمل لأن ما بقي إلا القليل، إن شاء الله المجلس القادم نبدأ بالأذان والإقامة، أحكام الأذان والإقامة. طيب قال رحمه الله تعالى: وتتوضأ في كل وقت صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم، كل من حدثه دائم. المستحاضة من أصحاب الأعذار اللي حدثهم دائم، عندك المستحاضة، عندك السلس البول، عندك استطلاق الريح، يعني هؤلاء أحداثهم دائمة بمعنى مستمرة، لأن هذه لو وجدت عند غيرهم لانتقضت طهارتها، انتقضت الطهارة. هذه المسألة فيها أحكام أو فيها مسائل، عفوا المسألة هذه فيها يعني ما ذكره المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى أن المستحاضة من أصحاب الأعذار، ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه: تتوضأ في وقت كل صلاة، تتوضأ في وقت كل صلاة. وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال. القول الأول قالوا تتوضأ في وقت كل صلاة. كيف في وقت كل صلاة؟ يعني إذا دخل الوقت تتوضأ لهذه الصلاة. مثلا الآن امرأة مستحاضة توضأت قبل أذان الظهر، قلنا لها على مشهور المذهب لا يصح وضوءك، لا يصح وضوءك. لماذا؟ لأنك توضأت قبل الوقت، وقت الصلاة. طيب أذن الظهر، قالوا نعم الآن إذا توضأت، توضأت في وقت الصلاة. طيب أذن العصر وما زالت على طهارتها، يعني ما حصل أنها أتت بناقض من نواقض الطهارة المعروفة الطبيعية كخروج الريح أو البول أو الغائط أو النوم المستغرق مثلا، وإنما ينزل عليها دم الاستحاضة. قالوا يلزمها أن تتوضأ في وقت صلاة العصر. هذا القول قول مشهور المذهب. القول الثاني قالوا تتوضأ لكل صلاة وليس في وقت كل صلاة، بمعنى أن إذا أرادت الصلاة توضأت الآن، يعني الآن دخل عليها وقت الظهر فتوضأت وقالت بصلي بعد ساعة أو ساعتين، يقولون لا، لا بد إذا أردت الصلاة أن تتوضأ، لأن المستحاضة حدثها دائم، فتركها فترة زمنية بين الوضوء وبين الصلاة قالوا لا يصح. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الراجح وهو مذهب المالكية والظاهرية واختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا اختيار الشوكاني، أنه لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، فإذا توضأت قبل الوقت أو عند إرادة الصلاة أو في وقت الصلاة ونزل عليها الدم فلا يضرها، لا يضرها. والمالكية والظاهرية وشيخ الإسلام يجعلون الدم النازل على المستحاضة كعدمه، ما كأن في شيء، لأن ليس بإرادته، فكأنه لا شيء، كأنه مثل الإفرازات الطاهرة الطبيعية كالعرق وكبقية الأشياء، بقية الأشياء. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وإن كان طبعا الاحتياط أنها تتوضأ عند دخول الوقت على مشهور المذهب، هذا الاحتياط، يعني إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، لأنه جاء في الحديث عند البخاري ثم توضأ لكل صلاة. وهذه اللفظة بالمناسبة محل بحث وكلام عند أهل العلم، ولذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري بحثها بحث دقيق جدا، وذكر بأن هذه اللفظة مدرجة من كلام عروة بن الزبير وأن ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مسلم رحمة الله عليه ترك هذه اللفظة في صحيحه، ما رواه، يعني روى حديث عائشة لكنه ما روى هذه اللفظة، ويعني مسألة فيها بحث. عموما يعني الاحتياط أن تتوضأ بعد دخول الوقت عند إرادة الصلاة، ولكن لو حصل فإنه لا يلزمها، يعني لا يبطل وضوءها، وهذا يجري مع كل من حدثه دائم، حدثه دائم، من عنده سرسبول استطلاق ريح، يعني خروج العذرة، لمن به بواسير مثلا، اللي عندهم أحداث وعندهم أعذار، هذا يجري على الجميع. قال رحمه الله تعالى ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة، ولا كفارة. المصنف رحمه الله تعالى يقول يحرم وطء المستحاضة، يحرم وطء المستحاضة، هذا هو مشهور المذهب، ويستدل لذلك بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. الله جل وعلا جعل الدم الخارج من هذا المحل أذى، قالوا كذلك دم الاستحاضة فهو أذى، فهو أذى. والقول الثاني هو قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أنه لا يحرم وطء المستحاضة، لا يحرم وطء المستحاضة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أنه لا يحرم وطء المستحاضة. طبعا بالنسبة لمشهور المذهب لا شك بأنه قول ضعيف، والجمهور، الجمهور يقول، الذين يقولون بأن لا يحرم وطء المستحاضة، منهم من يذهب إلى أنه يستحب اجتنابها إلا من خوف العنت، يعني بعض الجمهور وليس كل، والراجح قول أنه لا يحرم وطء المستحاضة لأنها هي من الطاهرات، من الطاهرات، ولذلك المصنف قال ولا كفارة، يعني مثل كفارة الحائض، يعني من مفردات المذهب أن وطء الحائض فيه كفارة. لماذا قال؟ لأن المستحاضة، لأن المستحاضة تتردد بين كونها حائضا وبين كونها طاهرة، هذا على مشهور المذهب. والصواب كما ذكرنا بأنه بأن المستحاضة طاهرة، ولذلك يجوز لزوجها أن يطأها. قال والنفاس، هذا النوع الثالث من أنواع الدماء وهو النفاس. والنفاس مأخوذ من التنفيس، وهو دم يخرج من المرأة سببه الولادة أو مع الولادة يعني بعضهم يجعله من بعد الولادة وبعضهم يجعله من الولادة. طيب هذا هو النفاس، النفاس طبعا له أحكام الحيض من جهة عدم الصيام وعدم الصلاة كما سيأتي. قال لا حد لأقله، وهذا محل اتفاق عند العلماء، فقد تطهر المرأة بعد يوم، وفي من النساء من لا ينزل معها الدم مع الولادة، سبحان الله، يوجد نساء تلد من دون دم، هذه تطهر مباشرة، وفي من النساء من تطهر بعد 3 أيام، بعضهن بعد 5 أيام، أسبوع، 20 يوم. إذا لا حد لأقل. فإذا رأت المرأة الطهر خرجت من النفاس. قال وأكثره 40 يوما، أكثره 40، وهذا قول، هذا مشهور المذهب وقول جماهير العلماء على أن أكثر النفاس 40 يوم. ويستدل لذلك بحديث أم سلمة، وبأثر ابن عباس أيضا. تقول أم سلمة كانت النفس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، 40 يوم. وأيضا ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعية إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، 60 يوما، على قول لبعض المذهب الشافعي. هناك مذهب آخر إلى أن أكثر النفاس 50 يوما. والقول الرابع ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختار هذا جمع من العلماء، إلى أن النفاس كالحيض، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وهذه المسألة حقيقة مشكلة جدا، فإذا قلنا طبعا بالاتفاق لا حد لأقله، هذا بالنسبة للنفاس لا حد لأقله، بخلاف الحيض أقله يوم وليل على مشهور المذهب وبعض المذاهب. وقلنا الراجح بأنه لا حد لأقل أيضا الحيض إذا ظهرت علاماته. بالنسبة لأكثره محل يعني بحث وكلام، ولذلك لو قيل بأنه لا حد لأكثره فاستمر الدم مع المرأة، فإنها يعني استمر مع 60 70 80 100 يوم، فهل يعقل هذا؟ لا يعقل. ولذلك يمكن أن يقال بأنه لا حد لأكثره إلا إذا تجاوز 60 يوما، لا حد لأكثره إلا إذا تجاوز 60 يوما. لماذا؟ لأن الشافعي رحمة الله عليه ذكر عن نساء بأنهن كنا يعني يستمر معهن الدم إلى 60 يوما، إلى 60 يوم. ولذلك يعني الغالب أن النساء يطهرن في 40 ينقطع الدم، طبعا على قول المذهب والجمهور بأن الدم الخارج بعد 40 دم فساد، دم استحارة. وقول الراجح بأنه إذا بلغت إلى 60 يوما فإن الدم الذي بعد 60 هو دم الاستحارة، دم الاستحارة. العجيب أن بعض النساء وللأسف تطهر قبل 40، لا تغتسل حتى تكمل 40 يوما وهي طاهر. وهذا من الأخطاء اللي وقع فيها كثير من النساء، يعني بعد 30 يوم من الولادة قطع الدم طهرت، تقول لا لازم أكمل 40. هذا جهل، هذا جهل تتنبه له النساء. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، يعني يثبت حكم النفاس بشيء تضعه المرأة يتبين فيه خلق إنسان، تبين في خلق إنسان. وبالنسبة لما لخلق الإنسان يتبين متى؟ بعد 80 يوم. بعد 80 يوم يبدأ يتخلق أو تتبين فيه صورة الإنسان، لأن هذه القطعة من اللحم سبحان الله مثل الكف الصغير تبدأ ترسم فيها صورة الإنسان، يصور الله عز وجل فيها الإنسان. فإذا تبين صورة الإنسان يكون الدم النازل دم نفاس، وهذه تكون بعد 80 يوم. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. والله تعالى يعني قال عن المضغة: من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وغير مخلقة. ولذلك يعني بالنسبة لهذا الدم إذا تبين في خلق إنسان فيكون دم نفاس، أما إذا لم يتبين في خلق إنسان فيكون دم فساد. قال رحمه الله تعالى: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه، يكره وطؤها فيه. إن تخلل 40 نقاء، يعني الآن هي على طبعا مشهور المذهب على أن 40 هي أقصى مدة للنفاس، في يوم 30 طهرت ثم عاد إليها الدم، عاد إليها الدم. يقول رحمه الله تعالى بأن هذا النقاء الذي تخلل 40 هو طهر، طهر ما دام أن حصل جفاف مثلا، لكن يكره وطؤها، يكره وطؤها، وذلك احتياطا لكونها في المدة، مدة النفاس، مدة النفاس. ويستدل لذلك بأثر عن عثمان بن أبي العاص، وكان يقول لامرأته: إذا نفست لا تقربيني 40 ليلة، لا تقربيني 40 ليلة. وهذا طبعا الأثر هذا ضعيف من جهة الإسناد، ولو صح قد يكون هذا من باب الاحتياط منه رضي الله عنه. والصواب بأن النفس إذا رأت الطهر قبل 40 أو حصل تخلل الطهر في فترة 40 يجوز لزوجها أن يجامعها. قال رحمه الله تعالى: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، فلا نفاس للثاني. واضح هذه المسألة؟ امرأة حملت بتوأم، وضعت الأول زين، نزل الأول والثاني ما نزل بعد 40 يوم. يقول المصنف رحمة الله: فالدم النازل بعد ولادة الثاني ليس بشيء، ما يعتبرون دم نفاس، وإنما العبرة بالدم الأول، عبرة بالدم الأول. وهذا طبعا قديما، قديما. أما الآن لا، المرأة ما يمكن أبدا إذا كانت تحمل بتوأم أن يتركها الأطباء أن يترك الثاني، فإن لم يخرج بشكل طبيعي أجروا لها عملية قيصرية، أجروا لها عملية قيصرية فيخرج. عموما حتى على القول الأول أن إذا بقي الثاني بعد 40 يوم فإن الدم النازل عليه يكون دم نفاس، لأن سببه الولادة، سببه الولادة. قال: وفي وطئ النفس ما في وطئ الحائض، أحكام وطئ الحائض مرت معنا، كذلك النفس. فعلى مشهور المذهب وهو من المفردات، إذا وطئ الرجل امرأته النفس فيجب عليه التوبة والاستغفار مع الكفارة، دينار أو نصف دينار على ما بينا. ختم المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بقوله: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. طبعا بالنسبة لي يقول: ويجوز للرجل شرب دواء مباح، يعني غير محرم، غير محرم، يمنع الجماع. فإذا أراد الرجل مثلا أن يمتنع عن جماع زوجته يجوز له ذلك بدواء مباح، يمنع شهوته، يمنع شهوته. قالوا لأن الأصل الحل والإباحة، ولكن هذه المسألة حقيقة محل نظر. فإن المرأة تريد كما يريد الرجل، فإذا كانت المرأة تحتاج إلى يعني إلى زوجها في هذه المسألة ويكون هذا مضر بها، أنه لا يجوز، هذا الذي يضحك لا يجوز، وهي متضررة ولها الحق في مفارقة زوجها إذا شرب الدواء بغرض الامتناع عن جماعها، حتى ولو كان لا يقصد ذلك، قد يقصد مثلا عدم الحمل، مثلا لا يريد الحمل، لا يريد كذا، هذا لا يسقط إلا برضا الزوج، لا يسقط إلا برضا الزوج. قال وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطع، يعني يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لإنزال الحيض وأيضا لرفعه، أيضا لرفعه. يعني بعض النساء الآن تقول أنا في رمضان أريد أن أصوم الشهر، لا يعني ترغب في القضاء، فتتناول الدواء لرفع الدورة أيضا في الحج مثلا، يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر، أن لا يكون هناك ضرر، وأيضا أن لا تقصد منع الحمل، لا تقصد منع الحمل إلا برضا الزوج، لا بد من إذن الزوج وأيضا عدم الضرر. نكون بهذا قد أتينا على أهم المسائل المتعلقة في باب الحيض والاستحاضة والنفاس. يكون قد يكون فاتنا بعض المسائل، لكن يمكن من خلال الأسئلة. نفتح المجال الآن للأسئلة بحدود يعني 10 دقائق، لأن الوقت الآن يعني تأخر. بارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم حفظكم الله مقدار الدينار 4 جرامات وربع، يقول هل هذه الجرامات من الذهب أم من الفضة؟ وإن كانت من الذهب فمن أي عيار؟ هل من العيار الصافي أم المخلوط كما هو الواقع اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة للدينار، هو دينار إسلامي الذي يزن مثقال، يزن مثقال، والمثقال هو 4 جرامات وربع من الذهب الخالص الصافي. وأما العيار فيعني ليس له عبرة، ليس له عبرة سواء عيار 21 أو 24 أو 18، لكن على ما جرى العمل عليه، على ما جرى العمل عليه. إذا كان العمل على 24 يؤخذ ب24 أو على 21 أو على 18. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أن امرأة طهرت وانقطع عنها الدم في الصباح، فهل تنتظر حتى تتأكد من طهارتها أم تباشر الصلاة المكتوبة؟
إذا كان يقصد الصباح يعني قبل طلوع الشمس فعلى ما ذكرنا، فإذا كانت تعرف بأن هذا وقت انقطاع وأوان انقطاع دم حيضها وأن لا يرجع إليها، نعم تغتسل وتصلي. أما إذا كان لا عندها اضطراب بحيث أنه بقي آثار الإفرازات هذه فإنها تنتظر، لقول عائشة: لا تستعجلنا، ما دام عندها احتمال يرجع لها وجرت العادة أن يعود لها فإنها تنتظر. أما إذا كان بعد طلوع الشمس فهي لا تجب عليها الصلاة، إلا إذا طهرت قبل طلوع الشمس استمر طهرها لتقضي هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. للسؤال تتم، يقول فيه السائل: ولو انتظرت إلى العشاء فهل تصلي هذه الصلوات الخمس قضاء؟
الحمد لله، الجواب نعم، تقضي جميع هذه الصلوات لأنها دخلت عليها في حال الطهر، وأما الاغتسال فانتظرت للتأكد والتيقن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو كانت صفة الدني النازل على المرأة في يوم 16 أو أكثر منه هي صفة دم حيض، ف فماذا نحكم عليه؟
في اليوم السادس عشر
وما بعده.
ذكرنا هذا رضي الله عنك أيها السائل، قلنا الراجح بأن ترجع إلى العادة إذا كانت لها عادة وتمييز. أيضا إذا قلنا لها عادة وتمييز فإنها ترجع إلى العادة، ترجع إلى عادتها. أما إذا كان ليس لها عادة ولا تمييز فإن ما زاد تعتبره استحاضة، ما زاد تعتبره استحاضة إلى 15 يوم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا ما ورد من أسئلة في هذا اليوم.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.